لا يعمر من يعمر او لا يفارقه أيهما ورائفة من عمره أي رائفة من عمر أو من عمر آخر إلا في كتاب قول عمر من عمر يمتني الزيادة في العمر المعنى لا يزال في عمر أحد ولا يزال من عمره إلا في كتاب كنت يا ياسر ولا مسح هذا طيب ما عمرنا فقول من عمر من هذه الزائدة داخل على مال الفاعل فيقول في معمر ما الفاعل يكون لما مقدر على اخر مال من يرش على المحل بحركه حرف الجر الزائد وقوله ولا ينقص من عمره الا في كتاب هنا يقول من عمره قال المؤلف اي ذلك المعمر قال معمر اخر اما كان ضمير لقوله من عمره يعود على معمر اخر فهذا لا اشكال فيه لانه يكون معمرا ويكون الثاني ناقصا لكن اشكال اذا قلنا ان الضمير يعود على نفس المعمر فكيف يكون معمرا وهو في نفس الوقت ناقص من عمره ما معمر من المعمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب هذا محل اشكال فيما هو عمر ثلاثة طيب ما يعمر من معمر ينفر أنه زيد ولا ينقص من عمره إذا كنا ضمير عيد على ذلك المعمر صار عيد على إيش؟ على إيه؟ فيكون زيد معمرا منقوصا من عمره معمرا منقوصا من عمره إذا كنا إنه عائد على معمر عائد على معمر آخر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اي من عمر معمر اخر لا يرد من عمر الاول صار النقص يعود على شخص اخر فعند يدير معمر معمر منقص من عمره وهذا لا اشكال فيه لكن الاشكال الاول اختلف المفسرون في توجيه فقال بعضهم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ان النقص هنا في مقابل الزياده لان الانسان كلما تقدم يوما في الدنيا نقص عمره باعتبار اخر عمره مثلا الذي له 10 سنوات اذا صار له 11 سقدر انه سيموت في 20 سنه نقص ولا كلما زاد النقص نقص من الآخر فالمعنى أنه يكتب نقصه كما تكتب زيادته يعني قال مثلا يكتب مثلا فلان بلغ مالهما 10 سنين ونقص من عمره يعني من آخر عمره 10 سنين بلغ 11 ونقص من عمره 11 فبقي 9 وهكذا وإلى هذا ذهب بعض التابعين ولكن آخرين من أهل العلم من المفسرين قالوا إن هذا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن يبسط له في بيته ويبسط له في أثره فليبسط رحمه يعنينا أن الإنسان ينقص عمره ويزاد بحسب صلة الرحم يسمى ينقص من عمره إذا لم يصل رحمه ولا يزال في عمره إذا وصل والمعنى على هذا التفسير أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله عز وجل مكتوب فمن قدر له أن عمره يطول وصلة رحمه فسوف يقدر له أن يصل رحمه ومن قدر له أن ينقص عمره في قطيعة الرحم فسوف يكون قاطعا برحمه لأن الأسباب مربوطة أو لأن المسببات مربوطة بأسبابها معلومة عند الله أفهمتم؟ وهذا يزيل عن الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا الحديث وحاولوا أن يفصلوا مزيرة العمر في البركة في عمر الإنسان، لأن الله إذا أنزل بركة في عمر وإن كان قصيرا صار أحسن أو صار خيرا من عمر طويل بلا بركة. ولكن تقدم لنا أن هذا لا يفرقه من الإشكال، لأن البركة أيضا مكتوبة أو غير مكتوبة، مكتوب وإلى وكذلك نفسها مكتوب، فلا يفرق من ذلك من الإشكال، لا يفرق من الإشكال إلا أن نقول إن عمر الإنسان المطول بقدر صلة الرحم قد كتب، وقد كتب أن يصل رحمه. إذا ما فائدة من قول الرسول من أحب أن يكتب له في مصر ويكتب في أثره؟ الجواب الفائد من ذلك هو الحق على صلة الرحم، حق على صلة الرحم. كما أن نقول من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا، لا يقول قائل إذا كانت الجنة المكتوبة فكيف فإنه لم يعمل، وكيف إذا عمل كتب في الجنة؟ فقل هي مكتوبة من قبل أن يعمل، لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها عملها. وعلى هذا كل ما حصل من تقديرات الله عز وجل فإنه لا يخص هذا بالعمر، الإشكال وارد على الجميع، ولكن الجواب عنه بسيط، وأن يقال إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب، وهو معلوم عند الله، أما عندنا فليس بمعلوم. طيب إذا يكون أحسن كلمة في الآية أن المراد من عمر أن المعنى وأن الإنسان قد يغادر في عمره لسبب من الأسباب وقد ينقص من عمره لسبب آخر. قال إلا في الكتاب، إلا في الكتاب، كتاب دعاء بناء مدروس كفراس بناء الفرس وعطر كفراس بناء الفرس وبناء بناء مدروس، الكتاب بناء الفرس. فمن هو هذا الكتاب؟ قال إنه رحمه الله هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هذا السليم محفوظ من عدة أبواب، محفوظ أن يناله أحد لأنه خاص بتقدير الله عز وجل، محفوظ من أن يغير أو يبدل، ولهذا إذا كتب ثلاث مرات فإنه سيكون كما قال الله تعالى فقالوا اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وكذلك ايضا محفوظ عن الخلل بحيث لا يجدون ما لم يكتب فيه ولا يتخلف ما كتب فيه، يعني لا يقع فيه السهو، فهو يكون من كل يوم. ان ذلك على الله يسير، هيا إن ذلك المشار إليه كل مسألة، الزيادة في العمر والنقص والكتاب كله يسير مع الله، أي هين عليه، وإن كان عند المخلوقين صعبا وعسيرا لكنه عند الله سهل ويسير، لأنه عز وجل إذا أراد شيئا قال له يكون في فوق. ثم قال تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي ما نبيع، نعم ويستوي بمعنى يتساوى ويتماثل البحران، وهذا كما ترون المجمع، والبحر هو الماء الكثير، وكل ما نبيع يسمى بحرا. البحران هنا مجمع فسر العبد الذي بقوله هذا عرض الفرات وهذا سائر افراده وهذا ملك الاجاج، هذا عرض الفرات، العرض معناه الحلم المستساغ حلمه، والفرات يقول عندك في تفسيره شديد العلوبه سائر شرابه او شربه، سائر هنا سهل ومن يكسر لأنه كل عنك وليس فيهما يكدره من وساخة أو حرارة زائدة أو بروده زائدة. المهم أنه أرض فرات مسائل الحرارة. الثاني وهذا ملك أجاج شديد من الملوحة. ملح شديد من الملوحة هل يستطيع؟ لا. وهل هذا مراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟ قيل إنه مراد به الحقيقة بدليل قوله ومن كل تأكل لحم طريق، وقيل إنه مراد به مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. فالمؤمن بمنزلات على أرض القرى والكافر بمنزلة الملك والإجاز. ولكن لدينا قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يكمل على الحقيقة، فهو أيضا حقيقة. ويؤيده أيضا قوله وإن كل تأكل من طريق، فإن مثل هذا التشير يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. على أننا نقول أنه لا مزاد في القرآن ولا في غيره كما مضى عليه كثيرا، ولكن مع هذا لا بأس أن ننتظر من نفي التساوي بين هذين البحرين ونفي التساوي بين كل شيئين متغيرا. يعني لا مانع من ان ينتقل الكون الى انتفاء التساوي بين هذين النصفين، من انتفاء التساوي بين هذين النصفين الى انتفاء التساوي بين الامور المعقوله المعنيه. قال من كل تاكلون لحما طريا، من كل متعلق بقوله تاكلون لحما طريا هو السمك. الطري معناه الذي لم يتغير بنتن، وهذا من خصائص السمك انه لئن مات فانه طري، كما قال الله تعالى احل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم للسياره. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيده ما اكل حيا وطعامه ما اكل بالنساء. ثانيا من فوائد هذين اللحمين وتستخرجون من الملح وقيل منهما حلية تلبسونه، حلية تلبسونه وهي اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج إلا من المالح أو يخرج من المالح والعدل، فأكثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالح، وحمل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على أن المراد من مجموعهما لا من جميعهما، من يجمعين لا من الجميع. ثم إذا كنا عندنا بحران عرض ومالح يخرج منه مليون مرجان، منهما المن المجموع لا من الجميع بحيث أن كل واحد، ولكن الصحيح أنه يخرج من الجميع لأن هذا هو أهل القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، فإنه يخرج منهما. وقد ثبت الآن أنه يخرج النور والمتع من هذا ومن هذا، ولهذا قال المؤلف وقيل منهما حلية تلبسونه، وذكر اللبس لأنه غاية ما ينتفع به في هذا الحلية، والذين يرون أن يستخلص هذه الحلية ويتخذها تجارة، وتجارة الجلد والمرجان من السبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية، لكن هؤلاء التجار الذين يتجرون بها وتجارة من ذلك النفس، لأن الذي يشتريها منهم يريد بها النفس، فإن عارضها التكسر فتربيعها على من ينبسط. فذكر الله في هذا البحرين منفعتين، منفعة طاهرة ومنفعة باطنة، كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره. كسوة البدن في باطنه أكل النحل، فإن أكل النحل كسوة للبدن في باطنه. ولهذا قال تعالى: إن لك ألا تبيع فيها ولا تعرى، ولم يكن ولا ترمى، فقال ولا تعرى، لأن الجوع غير الباطن والعري غري الظاهر. أي ثم تقول ذكر الله لباسه، لباس الباطن بأكل اللحم واللباس الظاهر بهذه الحلية، ومن كل تقول وتستخرجون وترى حبسه أن كنت السفن فيه في كل منهما ملاحظ. قال وترى أن تفسد الخطاب لهم لكل من يتوجه إلى الخطاب، والرؤية هنا بصرية، هي بصرية، فإن يشاهد البواخر في البحار تمحق الماء أي تشقه، وقوله فيه مواحد، فيه قول المؤلف في كل منهما. أشار المؤلف رحمه الله أحمد إشكال الوارثة، لأنه يقول وما يستوي البحران، ثم قال وترى الفلك فيه، ومقتضى السياق أن يكون التعبير هكذا وترى الفلك فيهما، ولكن الضمير هنا لا يعود على الخلق وإنما يعود على كل، على كل، وكل كلمة ذكرها مفرد، فعاد الضمير في هذه الآية على كل باعتبار لفظ لأنه مفرد. ومن هنا قال مالك في كل منهما، انتبه فزال الاشكال. طيب وقول المواقف قد تنقل الماء او تشق بجريها فيه مقبله ومقبله بريح واحده، وهذا من نعمه الله عز وجل ان سخر كل كلمه تجري على هذا الماء وتنقل عباد الماء حاملة أنواع الأزلام وحاملة البشر الكثير. ولذلك فإن الفلك الآن يعتبر بلدا كاملا إذا دخلتها وإذا هي تنبلد. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فذكر من ثلاثة نعم: الأولى ذاك اللحم، والثاني الحلية، والثالث البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأرمين. وتأمل قوله هنا: تستخرجون الحلية وتأكلون وتعرفون كبير واحد، لأن السمك أخذه هيا محتاج الى كتب، فذكر الاكل مباشره. الميل والمكان يحتاج الى كلفه والى فعل، لن يحتاج الى غوص وعلاج وطول نفس او كل اشياء تعينها التنفس. ولهذا قال ايش؟ تستخرجون او تقلبون الكل بل ترى الفرح به مراحل، لأن مشاهدتها للعين وتشق النوم من أعظم يعني جاء الإنسان بها من أعظم ما يتلوها الزمان. قال تعالى: لتركعوا من فضله، لتركعوا فضله من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. يعني سخر الكل وجعله مواقف في هذا البحر لأمر أولا لتبتعوا من فضله، أي تطلب الرزق بما تحمله هذه البواخر. ولذلك الآن من الذي يأتي إلينا مثلا الأغذار من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل أشياء كثيرة؟ هذا من فضل الله عز وجل، ولد ان تركه من فضله. اما قول ولعلكم تشكرون فان لعل هنا لا نهي معناها حتى نستعرض المعاني التي تاتي لها لعل تاتي للتوكل وتاتي للتوكل وتاتي للاشفاق وتأتي للتعليم. فبأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم، يعني لأجل أن تشكو الله عز وجل. إذا رأيتم هذه البواخر تمحو الماء وتأتي بالأجزاء من ناحية إلى ناحية، فإن هذا يستوجب أن تشكو الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر محمد: أفرقتم من ماء لي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. فهذا الشكر يكون بهذه المواضع الثلاثة، والحمد يكون باللسان، هذا يكون باللسان. ونتعلق الشكر أهم وسببه أخص، ونتعلق الحمد أخص وسببه أهم. والحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة كمال المحمود، فهو أهم حيث يتعلق. ولكن بخلاف الشكر فإنه أخص، لأنه متعلق بالخص أخص. الشكر أعم في المتعلق وأخص في السبب، والحمد بالعكس. قال: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. قال له الله تعالى: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بابتداء خلق بني آدم، أنه خلق من إقرار ثم من نطفة إلى آخر. ومن فوائدها أيضا أن الله بحكمته ورحمته جعل بني آدم أزواجه ذكرا وأنثى وذلك لبقاء النسل وحصول المتعة. فقال النسل يحصل منها. ومن فوائدها إحاطة علم الله بكل شيء في قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ومن فوائدها إكثار القدرة لله عز وجل من قوله والله خلقكم من تراب يعني الخلق لا يكون إلا بعد علم وقدرة. ومن فوائدها أيضا أن الأعمار الطويلة منها والقصير كله مكتوب عند الله عز وجل بإكثار. ومن فوائدها إثبات مرتبتين من مراتب القدر وهنا العلم والكتابة. ومن فوائدها أيضا سهولة هذا الشيء على الله سبحانه وتعالى وهو الخلق والكتابة. نعم وقول إن ذلك على الله يسير. طيب فيها المرحلة الثالثة من مرحلة القدر وهي الخلق. إذن يعتبرها العلم والكتابة والخلق. مش باقي المشيئة. العلم واحد المشيئة يمكن ناخذها منه بالأهل. كيف ذلك؟ يعني من فراغ كلمة منه وهذا لا يكون إلا بمشيئة لأن الله لم يكن هذا. فتكون في الآية إذا لم يكن في الآية إفتاق مراتب القدر في الأرض العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. وقد جمعت هذه المراتب الأربع في بيت أنصفكم من قبل كتابه اليوم مشيئته وخلقه وهو ايجاد ما تكون هل ما في القدر العرض. طيب ثم قال تعالى وما سيرحمه الاخير في هذا البيت في هذا الله من فوائد اولا ان الاشياء المفترقه لا يمكن ان تكون متساويه بقوله وما يستوي البحر الى اخر. يتفرع من هذه الفائده انه لا يمكن التصويه بين الرجل والمراه في الحقوق ولا في غيرها. نعم لماذا؟ لان تقويم خلقه المراه مختلف عن تقويم خلقه الرجل. ولهذا جعل الله لما في أعمال تليق بها وللرجل أعمال تليق به. فقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يصبح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة نفسها. إلى آخر ما تعرفون من الفروق بين الرجل وبين المرأة. وفي الميراث جعل المرأة نصف الرجل إذا كان من جنسها كالإخوة والأحلام والأخوات. كالإخوة والأحلام لا هو لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومن كل من تأخذ
من كل من تأخذ باعتبار المجموع لا باعتبار الكلية
القول من كل من ما
هنا هو أحسن ظاهر القرآن الله القرآن من هذا هو أنه قد أستمت من رجل ما تشكى ولا أحد يقول أنه من واحد لكن أن يجيب خلاف منصرة اليؤم ومجهد هل يقرب من واحد أو لا وتأثير شرح الفوائد ويعلم أيضا أنه ليس مراد المؤمن ومجهد فقط قد يتحل الناس أن يأخذ المدخل من أجهد المؤمن هذا المراد لبرهن ولا يمكن ان يعرف الاطفال عن الناس لان اخوه يوسف اعقل من ان يوجهوا خطابا لابيهم يريدون ان يذهب الى الجدران يسال نعم لكن انا مهلك اهل هذه القريه امراه القريه المصاب ولا لا مصاب من قوم تجد قومه اهل هذه القريه عن هذا القرص فعن كفار عن أن هذه الكلمة صارت في موضع لها معنى لا تحتمل لا تحتمل معنى آخر في موضع آخر فالسياق له دور كبير في معرفة المراد بالكلام طيب ثم قال الله تعالى يولد الليل أخذنا فواتحه ما كلمة من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين هما بحران من الماء أحدهما عرض الفرات زمان شراب والثاني مثل إجاب فهما شيء واحد ومع ذلك يختلفان هذا الاختلاف ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الماء العذب يكون سائر الشر وعصره الماء المالح ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستطيعه لأن ذلك يؤثر عليه ويضره كما أنه لا مانع أن يتناول ما تشتهيه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضررا عليه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن لطلب النفس الشيء أثرا كبيرا في انتفاء مرضته وضرب لذلك مثلا المعظم الميتة خبيثة مضرة فإذا اضطر الإنسان إليها واشتدت حاجته وضرورته صارت النفس تقبلها وتستسيرها ثم تهرمها ولا تضرها لأنها لو كانت تضر أي ميتة تضر المضطر ضرر غير المضطر لكان حلها له يتضمن قتل نفسه ولذلك لو اضطر إلى أكل وليس عنده إلا سوء لم يحل له أن يأكل السوء واضح وضرب مثلا لذلك أيضا بقصة صهيب الرومي كان أرمد يعني كتبه عنه من الرمل كان بها فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب صهيب ليأكل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أرمد والمعروف أن الذي في عينه رمد لا يأكل التمر فقال يا رسول الله أنظره من الجانب الآخر كيف؟ مثل إذا كان في عينه لما فيها رمد ينظره من الجانب الأيسر فرحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل قال لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلبا قويا وهذا الطلب يزيل ورعه. فمهم أن الشيء الذي لا يستثار لا ينبغي الإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه. ولهذا قيل: كل ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك. ما أدري هل يصح هذا ولا لا؟ نعم يصح، لأن بعض الناس يتلذذ بنوع من الطعام لكن بطنه لا يقبله، تجد إذا أكل بدأ يجرجر بطنه ربما يسخن. نقول هذا لا تأكل لو اشتهيت بطنك، لأن هذا ضرر عليك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بما يستخرجونه من هذه البحار من البحور، لقوله: وتستخرجون ما تعطون منه ومن كل تأكلون لحما طريا بدون مشقة وبدون تعب ما نميتموه. ومع ذلك فإن لحوم السمك من أحسن اللحوم. وكذلك نعمة الله عز وجل بما نستخرجه من هذه البحار من إيش؟ الحلة التي نلبسها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان الفرق بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الحلة، لأن كل حم قال تأكلون، ولم يذكر العلاج الذي نتوصل به إلى هذا الأكل لأنه سهل هيئ لا يذكر، لكن في الحلية قال تستخرجون لأنها تحتاج إلى مشقة وعناء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بحمل هذا الكل الثقيل المملوء بالبضائع على مثل الماء، ومع ذلك يستطيع أن يرفع الماء وأنخره، لقوله: ولا الفلك فيه مواقف، وإلا فإن الماء ثقيل ليس بالهين. ولهذا عندما يسبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوة حتى يرفع الماء، لكن هذه السفن تنخر الماء ويظهر أثر هذه النعمة إذا تذكر الإنسان السفن القديمة التي تجري بالرياح، تجري بالرياح. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أننا نوال أو بيان نعمة الله علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه الجواحر، لقوله: لتبتغون من فضله. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود، لقوله: لتبتغوا من فضله. أما أن يكون الإنسان أبقى في البيت ويلقي يأتيني ويقول إنه متوقع على الله، هل نوافقه على قوله؟ لا. نقول: إذا كنت متوكل على الله لا تكون متواكلا، فرق بين التواكل والتوكل. كيف على السبب؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يفعل الأسباب الجالبة للخير الدافعة للشر، أليس كذلك؟ طيب، إذا ابتغوا إلى الله وافعل السبب، فإن السماء لا تنقل ذهبا ولا فضة، وإنما يأتي الرزق بطلب الإنسان. والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أنفسه، وإلا يكون يمثل به مثال من أقرب ما يكون. لو قال قائل: إذا كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي ولم يتزوج، يقول هذا كلام رجل مجنون. مجنون، كيف يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج؟ نعم، ما علمنا أن الأولاد تنبت من السلام أبدا، وما تأتي بفعل أسبابه.
في الزواج مثلا. فيظهر كبعض الناس يحتاج الى طلب ولهذا قد ذكرت عن كونه وان فوائدها وجوب شكر نعمه الله سبحانه وتعالى بقوله ولعلكم تشكرون فان الله جعل هذه النعم وسخرها تسليما لنقوم بشكره سبحانه وتعالى. وقد مر علينا كثيرا لان الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا ثمن قدرته ونعمته ايضا قال يولد يدخل الليل في النهار فيزيد ويولد النهار يدخله في الليل فيزيد. انتبه لكلام المؤلف هل يوافق الظاهر ولا لا؟ يولد الليل في النهار فيزيد. وش اللي يزيد؟ طيب نشوف. أدخل الله